الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبرس الشيخ قبلها تغسيل الميت والردة. تغسيل الميت والردة عن الإسلام.
قال صلى الله عليه وسلم تغسيل الميت والردة عن الإسلام على الله تعالى.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تغسيل الميت يعني من نواقض الوضوء، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل غسل الميت ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ فذهب أكثر فقهاء المذهب عند حنابلة إلى أنه من جملة النواقض، واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والحديث رواه أحمد وأهل السنن، وكذلك بما روي عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة لأن غسل الميت ناقض للوضوء، قالوا فيه أمر والأمر يفيد الوجوب. وحمل بعض فقهاء الحنابلة ذلك على أنه مستحب وليس واجبا كما هو رأي جمهور العلماء، لأن أكثر أهل العلم يرون أن تغسيل الميت ليس من نواقض الوضوء، وذلك لأن المروي عن الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يعارضه ما روي عن المروي عن ابن عمر وابي هريرة، يعارضه المروي عن ابن عباس قال رضي الله عنه: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وقد رجح بعض العلماء أن الصواب في حديث أبي هريرة أنه موقوف، يعني الصحيح أنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر هنا للاستحباب، يكون الأمر للاستحباب وليس للوجوب، ويؤكده قول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ولذلك قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بأنه بالنسبة لتغسيل الميت فإنه لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، لكن لو مس المغسل عورة الميت فإنه ينقض وضوءه لمس العورة لا من أجل تغسيل الميت. وكذلك ذهب الشيخ ابن تيمين رحمة الله عليه إلى أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ذلك لأن نقض الوضوء يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على أن غسل الميت ينقض الوضوء. فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، ومن أراد يعني أن يتوضأ فليس فيه بأس. أيضا ذكر من النواقض الردة عن الإسلام، والردة هي الكفر بعد الإسلام، فإذا وقع المسلم في الكفر والعياذ بالله وكان متوضئا يكون بطل وضوءه، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء من الأعمال، فيكون إذا وجدت الردة عياذا بالله فإنها تحبط العمل. إذا نواقض الوضوء التي ذكرها المصنف ثمانية وعند الحنابلة وبعض أهل العلم لا يرى أنها بهذا العدد، وإنما هي خمسة، لأنهم يرون أن الخارج من الجسد غير الخارج من السبيلين لا يعتبر ناقضا، وكذلك غسل الميت لا يعتبر ناقضا، وكذلك الردة عن الإسلام لا تعتبر من النواقض، لأن هذه محل نزاع بين أهل العلم، ليس لها دليل قوي يوجب أن تكون ناقضة، لكن لو يعني الشخص توضع احتياطا فليس فيه باس، ليس فيه باس، لأن العبادات مبنية على الاحتياط، فإذا احتاط في أمر اختلف فيه فليس فيه باس. نعم.
قال الله الشرط الخامس إزالة التلاسل من باب المطلوب والمعنى وكل القول الأكبر والقيام
الأكبر. نعم، الشرط الخامس من شروط الصلاة قال إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة، يعني من بدن الشخص المصلي وكذلك من ثوبه الذي يلبسه والبقعة التي يصلي عليها، لقول الله تعالى وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي وقد بال في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء، والسجل بفتح الماء بفتح المهملة المراد به الدلو إذا كان ملأ. فالبقعة التي يصلي عليها الإنسان يجب أن تكون طاهرة، وكذلك الثوب الذي يصلي وهو لابسه يجب أن يكون طاهرا ليس فيه نجاسة، وكذلك البدن يجب أن يكون طاهرا ليس فيه نجاسة. هذه الأشياء إذا ذكرها الإنسان وعلم بها فإن الصلاة لا تصح مع وجودها، لكن لو صلى وما علم أن البقعة التي صلى عليها نجسة أو جهل أن الصلاة على البقعة النجسة تبطل الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، أن صلاته تكون صحيحة. فالمقصود إذا كان يعلم بذلك وعلم أنها من نواقض أنها من شروط الصلاة، لكن إن كان يجهل الحكم أو لم يعلم أن هذه البقعة أو هذا الثوب أو المكان الذي يصلي فيه أصابته نجاسة فصلى فإنه لا يعيد الصلاة وتكون صلاته صحيحة. نعم. الشرط السادس كما قال المصنف ستر العورة، أي سترها بما لا يصف البشرة، يعني يكون الساتر لا ترى البشرة من ورائه بل يكون مغطيا للبشرة، فيجب على المصلي أن يستر عورته بلباس ونحوه مما لا يرى من ورائه لون الجسد. والمصلي كما ذكر هنا ذكر أجمع أهل العلم يقول على فساد صلاة من صلى عريانا، وهو يقدر على أن يغطي جسده وصلى متعمدا لذلك مع القدرة على لبس اللباس الذي يستر عورته فإن صلاته لا تصح. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أن يستر ما بين السرة والركبة، فتكون السرة والركبة الركبة ليستا من العورة، وقيل بل يجب سترهما، أي ستر الركبة وكذلك ستر العورة. وأيضا يجب عليه أن يستر عاتقه، لأنه جاء في الحديث النهي أن يصلي الرجل الصلاة وليس على عاتقه من ثوبه شيء. إذا لا يكتفى فقط بهذا، بل بالنسبة للرجل لا بد أن يكون يستر عاتقه للحديث الوارد في ذلك. ثم قال والأمة كذلك، الأمة يعني المرأة المملوكة، أن عورتها كذلك أي كعورة الرجل، فيجب عليها في الصلاة أن تستر ما بين السرة والركبة قالوا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وإذا زوج أحدكم خادمه عبده وأمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. أيضا قالوا بأن الأمة مبتذلة وبأنها تباع وتشترى فلا تكون كالحرة. ومن أهل العلم من يرى أن الأمة كالحرة ويجب عليها أن تستر جميع بدنها، أن تستر جميع بدنها، لأن عمومات الأحاديث التي جاءت بأن المرأة عورة تدخل الأمة في ذلك، تدخل الأمة في ذلك، وكونها تباع أو تشترى أو تستسام هذا لا يجوز لها هذا الفعل الذي يجعل عورتها كعورة الرجل، ولا سيما أن الحديث بهذه الإضافة المذكورة محل كلام من أهل العلم من ناحية ثبوت هذه الزيادة فيها المتعلقة بالأمة. فتدخل الأمة كما رجح الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في عموم الأحاديث الواردة في أن المرأة تستر جميع بدنها إلا وجهها بالنسبة للصلاة. قال المصنف والحرة كلها عورة إلا وجهها، يعني إلا وجهها في الصلاة، أما في غير الصلاة فالمرأة يجب أن تغطي كامل بدنها بما في ذلك الوجه إذا كانت بحضرة رجال أجانب للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. المصنف ذكر قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، على أنه يعني مأمور المسلم أن يأخذ زينته عند كل مسجد، ومن ذلك اللباس الذي يلبسه من أجل صلاته. قال الحرة كلها عورة إلا وجهها، يعني في الصلاة وكفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أما عورة الحرة خارج الصلاة فكما ذكرنا يجب عليها أن تغطي كامل بدنها أمام الرجال الأجانب لأدلة كثيرة، ومنها قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وحديث ابن مسعود مرفوعا المرأة عورة، المرأة عورة، والحديث صحيح. العورة ثلاثة أنواع كما يذكر أهل العلم: عورة مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها يعتبر عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للأمة على الخلاف المذكور، ومخففة وهي ما يتعلق بعورة الصبي. نعم. نعم، هذا الشرط السابع الذي هو دخول الوقت، فلا بد من أداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، فإذا أداها قبل دخول وقتها لم تصح صلاته، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، ومن أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر أثم، لكن لو أداها تصح لا وهو آثم، فلو أداها بعد خروج وقتها أثم، وفي قبولها حينئذ خلاف بين أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا تقبل من صاحبها، ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرم ولو قضاها باتفاق المسلمين. وقال الشيخ ابن عثيمين وإن لم يكن له عذر فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة. يقول دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني إذا كان يؤخر الصلاة وهو يعلم وليس معذور وإنما تأخرها تعمدا حتى يخرج وقتها، فبعض أهل العلم كما ذكرنا لا يرى صحة أداء الصلاة للمتعمد لها حتى يخرج وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات التي جاء ذكرها، والله أمر بإقامة الصلاة في هذه الأوقات. فالأصل في مواقيت الصلاة، وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. وقوله تعالى دلوك الشمس وزوال الشمس، وهذا يتناول صلاتي الظهر والعصر، إلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الصبح إلى غسق الليل أي إلى ظهور ظلمته، قاله ابن عباس رضي الله عنه. فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت المفروض لها، لا تقدم عنه ولا تؤخر عنه، والصلاة لها وقت ضيق ولها وقت موسع، من بداية دخولها إلى قبيل خروجها إلى الوقت الذي تصلى فيه، هذا وقت أداء الصلاة. وأما وقت الضرورة فهو بحيث لا يبقى إلا ما يؤدي الصلاة فيه، فهذا يعني يصبح متعين وفرض على الإنسان أن لا يؤخر الصلاة إلى مثل هذا الوقت، فإن أداها في وقتها سواء في أولها أو وسطها أو آخر الصحة وأجزاءها، وإن أخرها متعمدا حتى خرج وقتها ففي الخلاف المذكور، والذي يظهر عدم صحة الصلاة لأنه أخرها بدون عذر متعمد لذلك حتى خرج وقتها، وإذا أداها بعد خروج وقتها فإنه عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون مقبولا. نعم. نعم، هذا هو الشرط الثامن من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه وجهته، وهذا مجمع عليه. فمن كان على سيارة مثلا أو على قطار أو باخرة أو طائرة وكان سيخرج وقت الصلاة المفروضة قبل توقفها مثلا ولا يمكنه إيقاف السيارة ونحوه، فيلزمه أداء هذه الصلاة حال سيرها، ويلزمه استقبال القبلة، فإن اتجهت السيارة أو الطائرة إلى جهة أخرى وهو يصلي لزمه الاستدارة إلى القبلة إذا كان يستطيع ذلك، ويلزمه أيضا أن يأتي بالشروط الأخرى مما يتعلق بأركان الصلاة وواجباتها. فإن شق عليه استقبال القبلة أو غيره من الشروط أو الأركان أو الواجبات أو تعذر عليه ذلك سقط عنه، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها ما دام يستطيع أدائها، وهذا كله مجمع عليه. يعني بعض الناس قد يكون في الطائرة ويقول أنا ما في مكان أصلي فيه، يصلي ولو في مكان الذي هو فيه، يستطيع واقف يصلي، ما يستطيع جالس، ما يستطيع يسجد جومي إيماء، لأن هذا الذي يتعين عليه الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي على حسب الحال التي يقدر عليها ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، إلا إذا كانت صلاة مما يجمع مع صلاة أخرى والوقت وقت الثانية لم يخرج، فله أن يؤخرها إلى الثانية، وله أن يقدمها إلى الأولى إذا خشي أنه يعني لو أخر الصلاة الثانية، يعني الصلاة الثانية من الصلاتين التي تجمع مع بعض، لو خشي أنه إما جمع هاتين الصلاتين مع بعض ويتعذر عليه ويصعب عليه فعل الصلاة الثانية في وقتها، فيجوز له التقديم، لأن الجمع أوسع من مما يتعلق بالقصر. القصر يتعلق بالسفر، أما الجمع فهو أوسع، يعني الجمع يكون للعذر، يكون للمرض، يكون للمطر، يكون أشياء كثيرة. فمثلا شخص حان وقت صلاة الظهر لكن العصر يكون في الطائرة أو في مكان لا يستطيع فيه أداء الصلاة، فهنا يقال له قدم صلاة العصر مع صلاة الظهر وصليهما جمعا، فإن ذلك يصح ويعتبر هذا عذر لك في التقديم. أو يكون في مكان يغلب على ظنه أنه ما يجد الوضوء أو ما يجد المتسع الذي يتسع فيه أداء الصلاة، فهنا يقدم هذه الصلاة مع الصلاة التي قبلها، فيجوز له هذا الفعل لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. نعم. الشرط التاسع النية، قال: ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. البدعة هي الأمور المحدثة في الدين التي ليس عليها دليل في الشرع، فضابط البدعة هي كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى له وعدم المانع من فعله. فالعبادة المحدثة التي ليس عليها دليل من الشرع هذه تدخل في البدعة. فضابط البدعة هو التعبد لله بما لم يشرعه، يعني بما لم يشرعه الله عز وجل، أو قل هو التعبد لله بما ليس عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون. فلذلك هنا ينوي بقلبه ولا يقول: نويت أن أصلي الظهر كما يفعل البعض. بعض يقول إذا أراد الصلاة: نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، وبعضهم يحدد الركعات 4 ركعات: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله تعالى. فهذا من الابتداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث الجليل إنما الأعمال بالنيات، ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ما حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال عليهما مدار الدين كله، لأن الأول تتعلق به الأعمال الباطنة، لأن الله يعلم بالنيات، فللمرء ما نوى وليرك الأمور بمقاصدها، والثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يتعلق بالأعمال الظاهرة، فلا تصح العبادة إلا إذا أخلص فيها العبد لله عز وجل وجرد المتابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون الصلاة كبقية الأعمال في ظاهرها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالنسبة للنية فإن محلها القلب ولا يتلفظ بها، ولم يرد التلفظ بالنية إلا في الحج، إلا في الحج، فللإنسان أن ينوي النسك الذي يريد أن يحرم به، وله أن يتلفظ بذلك، كأن يقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. على خلاف بين أهل العلم هل هذا الكلام هو نية أو إخبار بالنسك الذي يفعله، فبعضهم يقول هذا ليس نية وإنما إخبار بالعمل الذي يفعله، والبعض يقول حتى وإن كانت نية فإنه جاء الدليل المستثني لها من بقية العبادات ويقتصر عليه، وما عداها يرجع إلى الأصل، والأصل أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأنه يعني لا يجهر بالنيات في مثل هذا. نعم. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أركان الصلاة، وهي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، فهي أجزاء الصلاة التي تتركب منها ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها، فلا تسقط يعني هذه الأركان إلا عند العجز، فمن تركها ناسيا أو عامدا بطلت صلاته. الركن غير الشرط، الركن غير الشرط، الشرط يكون كما قال العلماء خارج الماهية، يعني الشروط تكون خارج العبادة وتستمر أثناء العبادة، لكن الأركان هي التي تقوم عليها العبادة. فلذلك قال والركن هو الجزء المحقق للماهية، الركن هو الجانب القوي أو هو الجزء الذي يحقق الماهية، مثل السجود، مثل الركوع، مثل الرفع منه، فهذه أجزاء هي التي تقوم عليها الصلاة. فالأركان والواجبات جزء من ماهية الصلاة، فهي تفعل أثناء الصلاة شيئا فشيئا، ويجب الإتيان بها. لو ترك ركنا أو واجبا عمدا مع القدرة على الإتيان به بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب إيش الفرق بين الركن والواجب؟ أن الركن لا يسقط إلا عند العجز، الركن لا يسقط إلا عند العجز، فلو تركه سهوا لزمه الإتيان به، فإن لم يأتي به بطلت صلاته. أما الواجب إن تركه سهوا يلزمه الإتيان به، لكن يلزمه أن يسجد عنه سجود السهو. إن تركه وكان هذا الترك كالترك مثلا للتشهد الأول لأنه واجب، إن ذكره قبل أن ينهض قائما فإنه يعود ويأتي بالتشهد، لكن إن لم يتذكره حتى شرع في الركن الذي هو القيام فإنه لا يرجع من الركن إلى أقل منه وهو الواجب، بل يمضي ويكمل صلاته ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو تعوضه عن نسيانه الذي نسى في هذا الواجب. أما الركن لا، إما يأتي به وإلا تبطل صلاته، تركه عمدا بطل صلاته، إن تركه سهوا يأتي به وإلا فلا تصح صلاته. فالأركان هي الأجزاء التي تحقق العبادة نفسها، أو هي الأجزاء التي تقوم عليها العبادة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأركان الصلاة. نعم. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأركان إجمالا، وهي 14 ركن، وهذه أكثر المذاهب، يعني الحنابلة هم فقط الذين عندهم الأركان 14 وبقية المذاهب دون ذلك، والحنابلة هم المذهب الوحيد الذي عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، في الصلاة ركن، لو ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما تصح صلاته. في بقية المذاهب الأخرى ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، بعضهم يعتبرها سنة وبعضهم يعتبرها واجبة، ولذلك بعض الناس يتكلم على الحنابلة ويقول الحنابلة، يعني من افتراءات التي يفتريها أهل البدع الحنابلة، وأنهم يعني أنهم لا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يذكره غيرهم من المذاهب، وأنهم لا يعني لا يقولون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يذكره البعض. والحقيقة أن مذهب الحنابلة يعني هو أشد المذاهب فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لا تصح صلاته. إنما لفظ سيدنا ما وردت أثناء الصلاة، فلذلك قالوا ما تذكر، ما يقول الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم، لأن لفظ سيدنا ما وردت، العبادات التوقيفية. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الناس الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جاء بدون أن يذكر فيه لفظ سيدنا، لكن لو ذكر الشخص وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة ما في محذور، ما في بأس، سيد ولد آدم كلهم، لكن أن تقول سيدنا في أثناء الصلاة وتزيد هذه اللفظة، وهذه ما هي موجودة في اللفظة الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، إذن أنت زدت شيء في العبادة ليس منها، ليس منها. فمن هنا يعني بعض أهل البدع يأخذ على الحنابلة ويقول حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ما تقوله، ما تقوله وين، ما تقوله في الصلاة في التشهد لأن الصلاة توقفية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فبين لهم كيف يصلون عليه في التشهد أثناء الصلاة. فتجي تزيد لفظة سيدنا فهنا لا يجوز ذكرها في الصلاة لأنها لفظ زائد على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة أن يقوله في صلاتهم، أما خارج الصلاة فليس هناك محظور من ذكر السيادة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا الركن الأول، الركن الأول من أركان الصلاة القيام مع القدرة. إذا كان يقدر على القيام ففرض عليه أن يصلي واقفا، لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا، هذا الشاهد وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وهذا الركن اللي هو القيام مع القدرة خاص بالفريضة دون النافلة. النافلة لو صلى جالس تصح منه النافلة، لو صلى النوافل كلها جالسا تصح منه، لكن ينقص الأجر إلا إن كان مريضا. إن كان مريضا لا، ما ينقص الأجر الحمد لله. الإنسان إذا كان مريض كتب له من العمل مثل ما كان يعمل صحيحا، لكنه ليس ركنا في النافلة وإنما هو ركن في الفريضة دون النافلة. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض أو خوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي على حسب حاله قائدا أو على جنب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي جالسا إلا عند العجز. فالواجب على جميع المكلفين الرجال والنساء أن يصلوا قياما مع القدرة في الفريضة، أما مع العجز بمرض أو كبر سن أو نحو ذلك فلا بأس أن يصلي قائدا، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في هذا. نعم. نعم، الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل كما قال رحمه الله تعالى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وكذلك حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي أن يكبر، فلا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير. فلو قام في الصلاة بنية الصلاة فلا يعتبر داخلا فيها، إنما أول أعمال الصلاة أو ما يكون داخلا فيه في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، هو تكبيرة الإحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني ابدأ بالتكبير. والحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. وبعدها الاستفتاح، يعني سمى بذلك لأنه تستفتح به الصلاة. طبعا الاستفتاح ليس من الواجبات وإنما هو من السنن، ولذلك قال المصنف إيش؟ وهو سنة. أي نعم، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح التي تستفتح به الصلاة، وهو مستحب وسنة وليس بواجب. نعم. أي نعم، هذا معنى سبحانك اللهم، عندما يقول الإنسان سبحان الله أو سبحان الله فإنه ينزه الله سبحانه وتعالى التنزيه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم، عندما يحمد الله فإنه يثني على الله عز وجل، عندما يقول سبحانك اللهم ينزه الله، عندما يقول وبحمدك فإنه يثني على الله عز وجل. نعم. لا إله إلا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء سنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة استفتاحات، واختار الإمام أحمد الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا هو أخصرها، وكلها تدل على التوحيد، ولا بأس أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، لكن لا يجمع بين دعائي الاستفتاح بصلاة واحدة، إنما يدعو بهذا مرة وبهذا مرة، ولا يجمع بينهما في صلاة واحدة. صحيح، بعض أهل العلم يرى أنه يستحب قراءة جميع الاستفتاحات الأخرى الثابتة في السنة، يعني يقرأ بهذا مرة وهذا في صلاة أخرى لياتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، لأن ما ثبت في السنة فلا بأس أن يأتي به الإنسان ولو أحيانا، ولو أحيانا كل ما ثبت في السنة فيعتبر هذا من التنوع الذي ثبت في السنة، فيقول هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الأكثر كما هو المنقول عن الإمام أحمد هو الاستمرار على هذا الدعاء الذي هو من أخصر الأدعية. الأدعية كثيرة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك الدعاء الآخر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ومثل استفتاحه صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخر الحديث. فلا أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، وإن استمر على واحد فليس فيه بأس، لأن هذا كله صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، عندما يتعوذ من الشيطان الرجيم فإنه يعوذ بالله ويلتجي ويعتصم به لينجيه من الشيطان المطرود من رحمة الله عز وجل، بحيث أنه لا يضره في دينه ولا في دنياه طالما أنه استعاذ به بالله عز وجل، استعاذ بربه من الشيطان الرجيم. نعم. أي نعم، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ويقول المصنف هنا رحمه الله تعالى أنها ركن في كل ركعة، كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن، الحديث متفق عليه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا نفي الصحة، نفي لصحة الصلاة، وبعمومه قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، لا صلاة، نفي صحة الصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، العموم يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، ويستثنى من ذلك المسبوق، المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم للشخص الذي ركع قبل أن يصل الصف زادك الله حرصا ولا تعد، وفي رواية ولا تعد، فيكون المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة في مثل هذه الصورة، لكن من كان في الصلاة ويستطيع قراءة الفاتحة من إمام أو مأموم أو منفرد فالذي يظهر أن الصلاة لا تصح منه إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن لأنها جمعت معاني القرآن كله، معاني القرآن كله مجموع في هذه الآيات السبع التي في سورة الفاتحة، ولذلك تسمى أم القرآن أي أصل القرآن، وأصل معاني القرآن جمعه الله في هذه الآيات السبع، وتسمى بفاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها المصحف، فهي الأصل أصل القرآن والأمة الأصل، وإنما صارت أصل القرآن لأن الله تعالى أودعها مجموع ما في السور، أودعها مجموع ما في السور، ولأن فيها إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا هو المقصود بالقرآن، إثبات توحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصلاة. جاء في حديث أبي هريرة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وهذا في يعني يصدق عليه في حق الإمام والمنفرد والمأموم، فلا تسقط مع الجهل والسهو كما كبقية الأركان. طبعا بعض أهل العلم يرى أن المأموم يعني لا تتعين على قراءة الفاتحة، للحديث قراءة الإمام قراءة المأموم، لكن هذا الحديث ضعيف كما ذكر أهل العلم، وبعضهم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يقرؤون خلفه فقال لعلكم تنازعوني القرآن، قالوا إنها الفاتحة، قال فلا إذن، يعني ف لما علم أن القراءة التي خلفه هي قراءة الفاتحة أذن لهم بذلك، لأن الله عز وجل قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا فيجب عليه أن ينصت لقراءة الإمام إلا فيما يتعلق بالفاتحة، الفاتحة يأتي بها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ويكون الاستماع فيما عدا الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يستمع، إن كان الإمام يسكت بعدما يفرغ من الفاتحة فيأتي المأموم بقراءة الفاتحة عقب الإمام مباشرة، إذا كان الإمام ما يسكت ويستمر في القراءة فيأتي المأموم بالفاتحة ثم ذلك ينصت ليستمع لقراءة الإمام. بعض أهل العلم يجبها فقط على المنفرد وعلى الإمام دون المأموم، ولكن الذي يظهر أن الحديث لم يفرق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا بعمومه يشمل كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. نعم. نعم التسمية عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم فهذا بركة واستعانة، لأنه يعني افتتاح للكلام بذكر اسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
الحمد لله
الذي نعم قال الحمد لله، الحمد ثناء لله على الله عز وجل، والالف واللام لاستغراق جميع المحامد، لما قال الحمد بالالف واللام، الحمد قال بالالف واللام لاستغراق جميع المحامد، اي نوع من المحامد التي يحمد بها الله عز وجل فانها تدخل في هذا المعنى، فلذلك دخله بالالف واللام لاستغراق جميع ما يكون من المحامد. نعم. هذا تفريق بين المدح وبين الثناء، فيرى أن حمد الله عز وجل يكون ثناء عليه، أما عندما تذكر الأشياء التي صنعها الله عز وجل وجمال هذه الأشياء فهذا يعتبر مدحا لا حمدا، مدحا لصانعها لكن ليس هو الحمد. نعم. أين نعم، لأن رحمة الله عز وجل تعم الجميع، جميع ما خلق الله تعم الرحمة، سواء مؤمن أو كافر أو إنسان أو حيوان أو أي خلق من خلق الله عز وجل. فالرحيم كما قال تخص المؤمنين، وأما الرحمن فهي عامة لجميع المخلوقات، لجميع المخلوقات. نعم. أي نعم، هذا دليل التخصيص، وكون أن الرحيم خاصة بالمؤمنين، فإن الله عز وجل قال كان بالمؤمنين رحيما، فلما استثنى المؤمنين بهذا الوصف دل على أن لفظة رحيم أو هذه الصفة متعلقة بالمؤمنين. نعم. نعم، يوم الدين يوم القيامة، يوم القيامة يسمى يوم الدين، يسمى يوم القيامة، ويسمى يوم الجزاء، ويوم الحساب، ويوم التنادي، ويوم الجنة، كلها أسماء ليوم القيامة. نعم. نعم، هذا دليل ما تقدم أن عظمة هذا اليوم، أن الله عز وجل يقول وما أدراك ما يوم الدين، هذا اليوم العظيم، ثم قال ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم جاب الجواب بعد ذلك لماذا هو عظيم ومهول، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لذلك اليوم يقول لمن الملك اليوم؟ هو في كل وقت لله عز وجل، لكن في ذلك اليوم يتبين لكل من كان معاند متكبر جبار عنيد في هذه الحياة الدنيا، لمن الملك اليوم؟ الكل في ذلك اليوم يقول لله الواحد القهار، مع أنه له الملك في كل وقت وفي كل حين، لكن الجبارون والمتكبرون والمتغطرسون وما يرون هذا الأمر في حياتهم الدنيا، يوم القيامة خلاص ما يستطيعون، لأن إذا سكت اللسان تكلمت الجوارح، ما يستطيع. فسبحان الله العلي العظيم. فقال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في ذلك اليوم، مع أنه في كل يوم، لكن في ذاك اليوم تنكشف الحق الأمور، ولا أحد يستطيع يعاند، ولا أحد يستطيع يعني يفعل مثل ما كان يفعل في هذه الحياة الدنيا. نعم. نعم، يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يعني الكيس الفطن الموفق هو من حاسب نفسه في هذه الحياة الدنيا، دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني حاسب نفسه في هذه الحياة الدنيا وراجع نفسه ونظر في أحواله وهل هو على استقامة أم لا، فإن كان على خير استمر وسأل الله الثبات، وإن كان في تقصير تدارك نفسه وراجعها وحاسبها. هذه الدنيا حساب بلا عمل، والآخرة هذه الدنيا عمل بلا حساب، والآخرة حساب بلا عمل. ولذا قال كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم، هذا هو العاجز، يتبع هوى نفسه ويتمنى، ليس بالتمني كما قال أهل العلم، ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان كما قال العلماء ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما يكون في القلب ويصدقه العمل، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل هو المصدق لصحة الإيمان. نعم. الله أكبر. إياك نعبد حصر، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. وهذا أيضا كما قال المصنف رحمه الله تعالى عهد بين العبد وبين ربه، يعني أن العبد يعاهد ربه ألا يعبد إلا الله عز وجل، إياك نعبد، هذا حصر. فلذلك قال عهد بين العبد وربه ألا يعبد إلا إياه، وإياك نستعين أيضا حصر، أي لا نستعين إلا بك يا الله. نعم.
تهليل الصلاة
نعم، والكل حق. اهدنا الصراط المستقيم، يعني الإنسان يسأل ربه كل يوم في كل صلاة أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما يقول الإمام ابن القيم إن أفضل ما أعطي العبد بعد الإسلام أن يوفق لصحة الفهم وحسن القصد، لصحة الفهم وحسن القصد، فإنه إذا وفق لحسن القصد سلم من طريقة المغضوب عليهم اليهود، لأن ساء قصدهم، عندهم علم ولم يعملوا بهذا العلم، وإذا حسن فهمه سلم من طريقة المغضوب عليهم المغضوب عليه، سلم من طريقة الضالين وهم النصارى، ما عندهم علم، عبدوا الله بجهل. فإذا اجتمع حسن القصد وحسن الفهم، هذا هو طريق الصراط المستقيم الذي أمر الله به عباده، ففهم سلم فهمه وحسن قصده، فاجتمع مع حسن الفهم حسن القصد. فهذا يقول ابن القيم ما أعطي العبد عطاء بعد الإسلام أفضل من هذين الأمرين، بل قال إنهما ساقا الإسلام وعليه قيامهما، يعني إذا وفق للقصد الحسن وفهم هذا الدين الفهم الصحيح الذي يسلم به من طريق الضالين ومن طريق المغضوب عليهم، فإذا سلم من ذلك فإنه يكون ممن سلك طريق الذين أنعم الله عليهم بسلامتهم من ذلك. نعم. ولذلك قال من قال من أهل العلم يعني أن من عنده علم ولا يعمل به فإن فيه شبه اليهود، ومن عبد الله بغير علم واستمر على الجهل ولم يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله كيفما اتفق فهذا يكون فيه شبه من النصارى، لأنهم ضلوا ما تعلموا وعبدوا الله فوقعوا في البدع وفيما خالفوا فيه دينهم. وأما اليهود فهم مغضوب عليهم، عندهم علم لكن لم يعملوا بهذا العلم. العلم ليس مقصود لذاته، وإنما مقصود لأن يعمل العبد به، وإلا كان شرا ووبالا على صاحبه وحجة عليه. فالعلم ليس مقصود لذاته، وإنما المقصود به يتوصل به إلى العمل الصالح. نعم. نعم، هذا دليل على الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فكل الأعمال إذا لم يخلص فيها العبد لله عز وجل ويتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها، وإن أتعب نفسه وأشقاها في سبيل تحصيلها. ولذلك قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية إلى آخر ما جاء في الآيات، مع أنهم تعبوا ونصبوا وكدوا لكنهم لم يكونوا على السنة، لم يكونوا على العلم النافع ولا على الإخلاص والمتابعة اللذان هما شرط قبول العمل. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من مشابهة الكفار ومشابهة المشركين ومشابهة اليهود والنصارى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن، يعني طريقة من قبلكم، حذو القدة بالقدة، القدة بضم القاف المقصود به ريش السهم، وهو كناية عن شدة الموافقة لهم، يعني للمشركين والكفار شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي للكفر، المقصود به المعاصي، وهذا خبر معناه النهي عن اتباعهم ومنعهم من الالتفات لغير الإسلام وأهله. نعم. تدل. طيب قل الأخ ما هي الأعضاء السبعة؟ الأعضاء السبعة هي القدمان والركبتان والكفان والجبهة والأنف، هذه الأعضاء السبعة، هذه الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها في الصلاة، القدمين والركبتين والكفين والوجه والأنف، جبهة والأنف. يعني هل يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة ليظهر؟ نعم، يعني قال المرأة عورة والقدمين يعني داخلة في وصف المرأة، فتكون تغطي جميع بدنها إلا وجهها في الصلاة إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب، فإذا كانت بحضرة رجال أجانب تغطي حتى وجهها في الصلاة. هل يكفي تغطية أحد العاتقين الذي يظهر؟ تغطية العاتقين جميعا وليس أحدهما. يقول كيف يصنع من كان إماما ونسي قراءة الفاتحة في صلاة سرية وقد انتقل إلى ركن آخر ناسيا؟ كيف يوضح للناس إذا عاد إلى الركن الذي نسيه؟ يأتي بركعة، لأن من ترك ركنا وشرع في الركن الذي يليه يأتي عنه بركعة، فيأتي بركعة وهذه الركعة التي يأتي بها كاملة بما فيها قراءة الفاتحة، وكذلك يسجد بعد ذلك سجود السهو. يقول صلى الله إليكم ما حكم صلاة من وجد بعدها ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الصلاة ما تصح، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، مثل حديث اللمعة اللي مر معنا بالأمس، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، فما تصح الصلاة مع ترك شيء من الأعضاء التي يفترض أن تعمل بالماء في الوضوء. وكذلك يقول من كان على يده جزء يسير مما يمنع وصول الماء وقد حاول إزالته هنا ولم يستطع، لابد يزال، يعني الأشياء التي يعني تحول بين وصول الماء والبشرة، والحمد لله توجد الآن مزيلات تزيل هذه الأشياء، أحيانا قد يكون لون مثل البوية هذه لا ما تمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن إذا كان هذا الشيء الذي يقول مما يمنع وصول الماء فإن الصلاة ما تصح معه، يعني ويزيل، يعني وجود الآن المزيلات التي تزيل مثل هذه الأشياء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.